بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال كلامنا وحديثنا في الأمر الأول من الأمور المترتبة على أن الإكراه مسوغ للدخول في ولاية الجار. المصنف بعد أن ذكر أدلة القول الأول الذي يتبناه وهو أنه إذا تعارض ما يطلبه منه الظالم أو أدى إلى إباحة أشياء محرمة دون الدم كأعراض الناس وأموالهم ومشاكل، الظاهر منه أن هذا مباح بالإكراه. في مقابل هذا القول الآخر الذي يقول لا هذا ليس مباحا على نحو الإطلاق، وإنما هذا يدخل في باب التزاحم، فنرى الأهم والمهم. هنا المصنف الآن يريد أن يبدأ بمناقشة القول الآخر فيقول: عمدة ما يبني عليه أصحاب القول الآخر قولهم هو النكتة التالية الكبرى التالية، وهي أن نفي الإكراه لدفع الضرر، فالإكراه ينتفي ما دام دافعا للضرر، صحيح؟ وهذه النكتة التي على أساسها رفض أصحاب القول الثاني، رفضوا القول بالإباحة في هذا المقام. المصنف يقول لهم الكبرى صحيحة، ولكن المشكلة في أن المورد هل هو صغرى لهذه الكبرى أم لا؟ يعني بالدقة، ما هذا المورد تحت أي صغرى يدخل؟ هل يدخل تحت الصغرى التي يكون ناتجها الإباحة، أم يدخل تحت الصغرى التي يكون ناتجها عدم الإباحة وبالتالي دخول في باب التزاحم؟ يقول: عندنا موردان ومثالان إذا لاحظناهما يتضح لدينا المطلوب. المثال الأول: أن يكون الضرر لم يتوجه بعده، وإنما أريد دفع توجه الضرر ودفع حدوث مقتضيه. هذه حالة. والمثال الثاني: لا، الضرر توجه وانتهى، ولكن أريد أن أحوله مني إلى غيري. يقول المصنف: ما هو محل هذه الكبرى؟ ما هو؟ والمورد الأول. يعني مقتضى. إذا كان هناك مقتض للضرر وضرر سيتوجه،
يدفعه قبل توجهه،
فقاعدة نفي الضرر قاعدة نفي الإكراه ماذا تقول؟ ينتفي الضرر بنفي الإكراه وتبعات الإكراه عنك ابتداء. وأما لو كان هناك ضرر قد توجه وحصل مقتضي، فإن قاعدة نفي الإكراه المبتنية على نفي الضرر لا تؤدي إلى تحويل هذا الضرر مني إلى غيري. وبعبارة ثانية بيان: تارة يتوجه الضرر إلي أو إليك. بأي معنى؟ بمعنى أن مقتضي الضرر يحصل، فحينئذ دفع الضرر يتوجه الضرر إلي بمعنى أن مقتضي الضرر يحصل، فحينئذ دفع الضرر عني بالإضرار بك هذا لازم أو غير لازم، نقول هذا الغير لازم بل غير جائز في الجملة. فمثلاً لو توجه الضرر إلي بأن أجبرني الظالم بأن أدفع له مالاً، جيد؟ وأستطيع أن أنهب مالك وأدفعه إلى الظالم، هنا لا يجوز لي. ليه؟ لأن مقتضي الضرر قد تحقق، مقتضي الضرر قد تحقق وتوجه، وأنا أريد أن أدفع الضرر بعد توجه مقتضيه وبعد وجود مقتضيه عني إلى غيري. بينما الحالة التي نتحدث عنها هي ما لو كان مقتضي الضرر لم يتوجه أساسا، ما لو كان مقتضي الضرر لم يتوجه أصلا ومن رأس،
فهنا يجوز تحويله ليتوجه إلى غيره.
مثلا أنا لا يجوز لي إذا أجبرت على دفع مال أن أنهب مال غيري لدفع الجبر عن نفسي، ولكن إذا أكرهت على نهب مال الغير هل يجب علي أن أتحمل أنا الضرر؟ سيأتي يجب، نتكلم مش أنه يجوز، سيأتي معنا بالنسبة للجواز. هل يجب علي أن أتحمل الضرر؟ لا يجب أن أتحمل الضرر. وبعبارة مختصرة عندنا كبرى واضحة، وهي أن نفي الإكراه لدفع الضرر، وهذه الكبرى صحيحة، ولكن مقامنا هل هو صغرى لهذه الكبرى؟ أم لا؟ مقامنا الذي نتحدث عنه هو فيما لو كان مقتضي الضرر لم يتوجه بعد ولم يحدث بعد. في هذه الصورة، في هذه الحالة، هذا هو محل كلامنا. وبالتالي حتى ولو كان نفي الإكراه لأجل نفع الضرر، لدفع الضرر، هذا صحيح. بينما لو كان محل كلامنا ومحل بحثنا هو ماذا؟ أن الضرر لم يتوجه، أو عفوا أن الضرر توجه، حينئذ يمكن أن تأتي بهذه الكبرى. كأن صاحب هذا الدليل قد خلط بين أمرين، قد خلط بين صغريين، فتوهم أن محل الكلام هو تلك الصغرى لا هذه الصغرى، توهم أن محل الكلام ذاك المطلب لا هذا المطلب، وعلى هذا الأساس بنى بحثه وكلامه وما شكله. واضح إن شاء الله؟ يقول المصنف: وأما ما ذكر من استفادة كون نفي الإكراه لدفع الضرر فهو مسلم، بمعنى دفع توجه الضرر وحدوث مقتضي، يعني ينفى الإكراه حيث يكون هناك دفع لمقتضي الضرر، لا بمعنى دفع الضرر المتوجه بعد حصول مقتضي. هذا ليس هو محل الكلام. بيان ذلك أنه إذا توجه الضرر إلى شخص بمعنى حصول مقتضي فدفعه عنه بالإضرار بغيره غير لازم بل غير جائز في الجملة. طبعا ليش قال في الجملة؟
في بعض تفاصيل في بعض الصور.
نعم،
أنه سيكون جائز بار لو توجه إليه الضرر وبعد لا مال له، بين أن يقتل وبين أن ينهب مثلا مال الغير حتى،
أو مثلا كان الغير والشخص غير متساويين، كما لو كان واحد منهما محترم المال والآخر غير محترم المال، هذا أيضا احتمال. فإذا توجه ضرر على المكلف بإجباره على مال، وفرض أن نهب مال الغير دافع له، فلا يجوز للمجبور نهب مال غيره لدفع الجبر عن نفسه. وكذلك إذا أكره على نهب مال غيره فلا يجب تحمل الضرر بترك النهب لدفع الضرر المتوجه إلى الغير. واضح إن شاء الله؟ هنا يمكن أن يذكر إشكال عبر عنه المصنف بالتوهم. يمكن أن يقال شيخنا هذان من باب واحد، إذ كما أن الإكراه يسوغ نهب مال الغير في المورد الثاني، كذلك يسوغه في المورد الأول. لما؟ لأنه في المورد الثاني مكره وفي المورد الأول مضطر. ومما يشهد لذلك، أنا أسأل هذا السؤال، لو توقف دفع الضرر على محرم غير الإضرار بالغير، كالإفطار في شهر رمضان، ترك الصلاة، الكذب، هل يسوغ ذاك المحرم أو لا يسوغ؟
يسوغ
ذاك المحرم. يعني الإضرار بالغير كما يرتفع بالإكراه يرتفع بالاضطرار، وهذا في المورد الأول الذي منعتم منه. صحيح أن الإكراه توجه إلى من؟
توجه
إلي أنا وحصل مقتضي، ولكن الاضطرار حاصل والإكراه كما يرفع. الاضطرار يرفع لأنه ورد في الخبر رفع عن أمتي ما أكرهوا عليه ومضطروا. وبعبارة ثانية، أن هذا الكلام الذي ذكرتموه يصح متى؟ يصح في ما لو اقتصرنا على عنوان الإكراه، فمتعلق الإكراه في الأول غير متعلق الإكراه في الثاني، هذا صحيح. بينما لو التفتنا أن المثال الثاني هو مثال للإكراه، بينما المثال الأول مثال للاضطرار، وقد رفع عن الأمة ما اضطروا إليه كما رفع عنهم ما أكرهوا عليه بنفس الطريقة، فلا يأتي هذا الإشكال. واضح؟ وبالتالي كما يجوز النهب في المورد الثاني يجوز النهب في المورد الأول.
مشكلة النقاص على محرمات غير الإضرار.
غير. قال رحمه الله: وتوهم أنه كما يسوغ النهب في الثاني لكونه مكرها عليه فيرتفع حرمته، كذلك يسوغ في الأول لكونه مضطرا إليه. ما هو الأول؟ الأول هو الذي عبر عنه بقوله: فإذا توجه ضرر على المكلف بإجباره على مال. الثاني إذا أكره على نهب مال غيره.
في الثاني اللي هو ما تحقق فيه مقتضى الضرر.
نعم.
الأول قبل أن يتحقق.
صحيح. ألا ترى أنه لو توقف دفع الضرر على محرم آخر غير الاضطرار، غير الإضرار بالغير، كالإفطار في شهر رمضان أو ترك الصلاة أو غيرهما، ساغ له ذلك المحرم. وبعبارة أخرى، الإضرار بالغير من المحرمات، فكما يرتفع حرمته بالإكراه كذلك ترتفع الحرمة بالاضطرار. ليه؟ لأن الرافع للحرمة هو رفع، ولأن نسبة الرفع إلى ما أكرهوا عليه وما اضطروا إليه على حد سواء.
وعليه يصير في مسوغ ثالث لولاية الجار
وهو الاضطرار. ومسوغ للإضرار بالغير والاضطرار غير. المصنف هنا يقول أن هذا توهم ومغالطة. في الحقيقة هذان المثالان يشتركان في الكبرى، ولكن كل منهما مختلف عن الآخر موضوعا وذاتا، وبالتالي يختلف حكما تبعا لاختلافهما موضوعا وذاتا. لاحظ معي في المثال الأول والثاني هناك شيء مشترك، ما هو؟ كبرى، الضرر المتوجه إلى شخص لا يجب دفعه بالإضرار بغيره، هذه ثابتة في كليهما. ولكن الموضوع ومحل الضرر في المثال الأول غير الموضوع ومحل الضرر في المثال الثاني. الموضوع ومحل الضرر في المثال الأول هو أنا نفس الشخص، فحينئذ دفع الضرر عن نفسي بتوجيهه إلى الغير لا يكون جائزا، لا من خلال ما أكره عليه ولا من خلال ما اضطر إليه. لاحظتم هذه الإشكالية؟ يعني هذا تغيير ما أكره عليه بما اضطر إليه لا ينفع. ليه؟ لأنني وإن كنت مضطرا، ولكن حديث الرفع عموما مسوق مساق الامتنان، والامتنان على جنس الأمة، فكما أن الامتنان على جنس الأمة في باب الإكراه ولا يكون هذا الامتنان بالإضرار بالغير، كذلك لا يكون هنا بالإضرار بالغير أيضا. وإنما لا يمكن لك أن تمتن على بعض الأمة بالإضرار ببعضها الآخر، بل يصبح ترجيح بلا مرجح. ليه؟ لأنه الاضطرار إذا أنت كنت مضطر ومالك محترم، ماذاك ماله محترم؟ ليش تنهب ماله وتترك مالك؟ ما هو المرجح لذلك؟ وخاصة أنها مسوقة للامتنان على جنس الأمة، وأنت من الأمة وهو من الأمة، ما هو المرجح لك عليه حتى تنهب ماله وتترك مالك؟ إذن أصلاً الاضطرار لا يشمل المورد. فأبرز المصنف في الحالة الأولى خصوصية غفل عنها المتوهم، غفل عنها المستشكل، وهي ماذا؟ وهي وجود خصوصية في المقام تحول وتمنع دون تطبيق الخبر. واضح؟
صار الحين شيخنا يعني التعليل الإجابة يدفع التوهم ويدفع نفس التقوية إلى الدليل الأول سابقا، باعتبار أنه جاي الحين يناقش وكونه امتنانا وما بنرجح بينهم بالتزاحم وإلى آخره من هالأمور، ثم يجيب نفس هاي الجواب اللي هو مخالف.
هذا الإشكال اللي ذكرناه بالأمس، أنه ماذا عن الامتنان؟ لم تجب عنها يا شيخ نقطة الامتنان.
هو بيسلم.
نعم. أما في المورد الثاني والمثال الثاني، شيخنا في المورد الثاني أصلاً الإكراه والضرر الذي هو مشترك بين الإكراه والاضطرار متوجه إليك، ليس متوجه إليك، صار متوجه إلى الغير. يعني المكره بحسب إلزامه بحسب إرادته الحتمية أكرهني على نهب مالك، وأنا وإن كنت مباشرا للنهب ولكن لكوني معرضا للإكراه، لكوني تحت الضغط، أنا ضعيف لا ينسب إلي توجيه الضرر إليك. فإنما من أضرك من هو؟ ذاك الظالم، ذاك المكره. إذن الفارق يصبح بين الموردين هذا بهذه الطريقة، أنه في المثال الأول الضرر متوجه إلي، واحد، المكره أكرهني عليه، وبالتالي إرادته متعلقة بما يرجع إلي. حينئذ نقول توجيه الضرر إلى الغير خلاف الامتنان. بينما في المثال الثاني، واحد الضرر توجه إلى الغير، والمكره
إرادته
أكرهني على نهب الغير، وإرادة المكره تعلقت بمال الغير لا بمالي. وبالتالي إذا أنا ذهبت ونهبت مال الغير لا يكون خلاف الامتنان على الأمة، لا يكون خلاف الامتنان على الأمة. خلاف الامتنان على الأمة أن أحمل أنا الضرر، مع أنه هو الذي توجه الضرر إليه بحسب إرادة المكره. بعبارة أخرى، ما يعين أين هو محل الضرر ما دام الإكراه والاضطرار يجولان ويدوران ما دار دفع الضرر ويشتركان في دفع الضرر، وأنه هل يجوز دفع الضرر بالإضرار بالغير أو لا يجوز. جيد، لا بد أن نحدد أين هو محل الضرر، وهذا من أين نحدده؟ نحدده من خلال معرفة أن إرادة المكره بماذا تعلق. واضح إن شاء الله؟ قال رحمه الله، طبعا هذا كله هو الجواب الأول عن التوهم، وهناك جواب ثاني عن التوهم، أو نكمل الاستدراك. فإذا إلى الآن اتضح لدينا أنه في المثال الأول لا يجوز دفع الضرر بالإضرار بالغير، لأن الضرر أصلا توجه إلي أنا، فكيف أدفعه إلى غيري؟ في المثال الثاني الضرر توجه إلى الغير فلا يجب علي تحمل هذا الضرر. هنا استدراك يقول نعم، لو أنا الضرر متوجه إليك، المكره أكرهني أن أذهب وأنهب مالك، أكرهني على نهب مالك، وأنا تحملت هذا ولم أضر بك، فماذا صنعت؟ أنا أكون قد صرفت الضرر عن الغير إلى نفسي. فإذا صرفت الضرر عن الغير إلى نفسي هذا لا إشكال فيه، ولكن الشارع لم يوجب هذا عليه، والامتنان بهذا الشيء على بعض الأمة لا قبح فيه، لأنه يعني ليس امتنانا إلا باختيار هذا الإنسان. يعني المولى قال لك لا ضرر، رفع عنك ما اضطررت إلى، ولكن أنت أضررت بنفسك، هذا لا قبح فيه. لا، ليس يتم الاعتداء على الآخر، حفظتم؟ نفس الشيء، إذا أراد شخص ثالث أن يضر بالغير لم يجب على الغير أن يتحمل الضرر ويصرفه عنه إلى نفسه، حفظتم؟ نفس الطريقة. فإذا كلامنا عن الإلزام، جواز التحمل، وجوب التحمل، جواز الإضرار، عدم جواز الإضرار، وليس كلامنا عن أنه إذا تحمل ماذا يتردد. واضح إن شاء الله؟
واضح.
لذلك قال رحمه الله، وتوهم أنه كما يسوق كذا مدفوع، أولا بالفرق بين المثالين في الصغرى بعد اشتراكهما في الكبرى المتقدمة، ما هي؟ وهي أن الضرر المتوجه إلى نفس إلى شخص لا يجب دفعه بالإضرار بغيره.
هذه الكبرى.
بالفرق بماذا؟ بأن الضرر في الأول متوجه إلى نفس الشخص، فدفعه عن نفسه بالإضرار بالغير غير جائز، وعمومه في عمل اضطروا إليه لا يشمل الإضرار بالغير المضطر إليه. ليه؟ لأن رفع مضطره إليه مسلوك مساق الامتنان. هذا هو جواب التوهم على الأمة. فترخيص بعضهم في الإضرار بالآخر لدفع الضرر عن نفسه وصرف الضرر إلى غيره مناف للامتنان، بل يشبه الترجيح بلا مرجح. فعموم مضطره إليه في حديث الرفع مختص بغير الإضرار بالغير من المحرم. وأما الثاني، الآن نجيبكم جواب عن مسألة الإكرام. فالضرر فيه أولا وبالذات إلما المتوجه متوجه إلى الغير بحسب إلزام المكره وإرادة المكره الحتمية والمكره، وإن كان مباشرا إلا أنه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتى يقال إنه أضر بالغير لئلا يتضرر بنفسه. لا، خطيه هو متضرر بالإكراه، ومتعلق الضرر هو الغير. أصلا ليس هو من يحدد متعلق الضرر، ليس هو من يعين ذلك، وإنما من يحدد ومن يعين ذلك ومن هو المكره بالكسر. وإرادة المكره تعلقت بمن؟ تعلقت بالغير، لم تتعلق به.
المشكلة شايفنا أن التفريق اللي ذكره من البداية ما بيكون فارق في حقيقة واقع المسألة. النقطة اللي ذكرها في جواب الصورة الأولى
الامتنان،
الامتنان جارية في الصورة الثانية بنفس المستوى ونفس الشكل.
أما بالنسبة للامتنان فنقول هذا الامتنان إنما نبحث عن متى؟ بعد أن يكون الضرر متوجها. أما قبل أن يكون الضرر متوجها إليه، إذا أتينا إلى الأمة وقسمناها فنرى بأن هناك أناس مكرهون وهناك أناس من غير المكرهين، فالامتنان على الأمة يكون بماذا؟ بالتخفيف عن المكرهين. لأن هؤلاء هم الفئة المتضررة بالإكراه. لاحظتم؟
بس النقطة اللي زالت هي أنه مرة أنا مباشرة يعني أشبه بالشيء المباشر والتسبيب القتل أو السرقة.
هذا الجواب سيكون الذي سنذكره بعد. نعم، لو تحمل الضرر بالغير ضرر ولم يضر فقد صرف الضرر عن الغير إلى نفسه عرفا، لكن الشارع لم يوجب هذا، والامتنان بهذا على بعض الأمة لا قبح فيه. كما أنه لو أراد ثالث الإضرار بالغير لم يجب على الغير تحمل الضرر وصرفه عنه إلى نفسه. هذا الجواب الأول أورد عليه في جملة من الحواشي، أورد المحقق الإيرواني الميرزا الشهيدي، وأورد السيد الخودي في المصباح جزء 35 من الموسوعة صفحة 678 بإيرادين. إيراده الأساسي الذي نريد أن نذكره، يقول سيد خوئي: الضرر في كلا المولدين توجه إلى الشخص نفسه ابتداء. لا، الالتفات إلى نقطة، لأن الإكراه لا يسلب الاختيار، المكره يبقى مختارا لا يصبح آلة، بل الفعل يصدر عنه بإرادته واختياره، ولكن إرادته تشكلت بسبب الإكراه، إرادته تشكلت بسبب الضرب، إرادته تشكلت بسبب الإضرار.
هناك بعض الصور مشكلة أصلا تخريجها على
الإكراه. نعم، وبالتالي الإكراه يرجع إلى تخيير المكره بين ماذا وماذا؟ بين نهب ما للغير وبين تحمل الضرر في نفسه، فيرجع الإشكال جفاف في كلا المولدين، في المثال الأول وفي المثال الثاني. تأملوا في هذا. الجواب الثاني على أصل التوهم، يقول المصنف: هذا كله مع أن أدلة نفي الحرج كافية في الفرق بين المقامين. بعد من نفي الضرر وعفو نفي الإكراه ونفي الاضطرار. ليه؟ فإنه لا حرج في أن لا يرخص الشارع دفع الضرر عن أحد بالإضرار بغيره، بخلاف ما لو ألزمني الإضرار بنفسي لدفع الضرر المتوجه إلى غيري فإنه حرج. أحسن كيف؟
مصعب المشكلة نبحثها صغرويا، أنه الشارع رخص أو لم يرخص.
يقول لك النفي الحرج، هناك لا حرج وهنا حرج، يعني في مورد توجه الضرر إلى الغير وأنا أصرفه إلى نفسي مرفوع عني لأنه حرج، أما في مورد توجه الضرر إلى نفسي
يأتي توهم المتوهم.
لا يقول لا يقول يقول لا يوجد حرج المصنف. نعم تبقى إشكالية الامتنان. هذه أخوان مولانا الكريم من النقاط المهمة جدا أن تبحث، نقطة الامتنان. نقطة الامتنان نقطة عرفية وقلهائية، ما هي حدودها؟ ما هي دائرتها؟ إلى أي حد تتوسع تضيق؟ هذه مسألة جدا مهمة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالأمر الأول. الأمر الثاني غدا إن شاء الله يأتينا. حضروا إلى قوله قال في القواعد صفحة 92. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا النبي محمد وآله الطاهرين.
اللهم